الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأخوة المسلمون، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا الحديث رواه البخاري وغيره من أهل العلم من أهل الحديث، وهو حديث عظيم سمى حديث السبعة. وهؤلاء صفوة من الناس، سبعة أصناف، يعني يدخل في الصنف ألوف مؤلفة ممن فتح الله عليهم سبحانه وتعالى في أنواع البر. وقد اجتمع في الشخص عدة صفات من هذا، كان يكون إمام عادل وشاب مثلا نشأ في عبادة الله، ويكون معلق قلبه بالمساجد، ويكون منفقا، ويكون ذاكرا لله في خلوة وتدمع عينه. قد تجتمع في الشخص صفتان أو ثلاث أو نحو ذلك. وأقل من يحمل صفة من هذه الصفات يخول ويعطى ويثاب بأن يظله الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بعض الشرح قالوا في ظل عرشه سبحانه وتعالى، وفي الحديث أن هناك ظله سبحانه وتعالى يظل به أولياءه والصفة من أوليائه، أو هؤلاء الأصناف السبعة الذين ميزهم الله سبحانه وتعالى بأعمال. هؤلاء إنما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الظل لأنه يشتد الحر يوم القيامة والكرب، وتدنو الشمس من الرؤوس، ويبلغ العرق من العبد مبلغا عظيما حتى منهم من يلجمه العرق إلجاما. فجاء فضل الظل هنا في الموقف، في موقف الحساب، في موقف الحشر. فبين سيد الخلق عليه الصلاة والسلام السبع الذين يكرمهم الله بهذا الظل. أولهم إمام عادل، وهو المسلم الذي ولاه الله ولاية من ولاية المسلمين، الولاية العامة، فسواء صغيرة أو كبيرة، فعدل وخاف الله وأنصف ونصر المظلوم وسهل حاجات المسلمين وكان رفيقا بهم. فهذا يستأهل عند الواحد الأحد أن يكرمه على رؤوس الأشهاد وأن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بالمناسبة صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما عند مسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. في السنن حديث آخر صحيح يقول عليه الصلاة والسلام: من ولاه الله أمرا من أمر أمتي فاحتجب دون حاجتهم، يعني أغلق بابه دون حاجتهم وفقرهم وخلتهم، احتجب الله دون حاجته وفقره وخلته يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل، فمن عدل وأنصف رحمه الله وغفر له وأظله في ظله وما ظل إلا ظله. ومن ظلم وجار أخذه الله أخذ الظلمة ونكل به في ذاك اليوم الذي لا ظلم فيه، والله لا يظلم أحدا. ولذلك يقول: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى إن أخذه أليم شديد. أما الثاني فهو شاب نشأ في عبادة الله، فمنذ نعومة أظفاره وهو في طاعة وفي عبادة ومع كتاب الله ومع ذكره لم ينحرف ذات اليمين ذات الشمال، غرست الهداية في قلبه وترعرع عليها، وأحب الصف الأول بارا بوالديه وصولا لرحمه، مهذب الخلق، قد أحب سنة المعصوم عليه الصلاة والسلام، فليس له فجرات ولا غدرات ولا عثرات، قد عمرت أوقاته وصلحت أيامه وارتفعت درجاته وزادت حسناته وكفرت سيئاته. فهذا جزاؤه أن يظل عند الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أما الثالث فرجل قلبه معلق بالمساجد، ومعنى ذلك أنه مهتم بأمر الصلوات الخمس، فقلبه دائما يتوق إليها وينتظر دخولها، لا يتذكر إلا هذه الصلوات حيث يلتقي بربه سبحانه وتعالى في بيت من بيوته جل في علاه. فكلما انتهى من صلاة حنت نفسه وتاق قلبه إلى سماع الأذان وإلى انتظار، فلا تجده إلا يسأل. وهذا هو شأن المؤمن الحي. أما ميت القلب خاو الضمير فلا يسأل متى يدخل الوقت، ولا يسأل هل أذن أم لا. الرجل الصالح المؤمن القوي دائما يقول هل أذن؟ دخل الوقت؟ سمعتم الأذان؟ كم بقي دون الصلاة؟ هذه أسئلة المتقين الموحدين الصادقين. أما الفاشل المحبط منهمك في ماله، عبد لديناره ودرهمه، عبد لشيطانه، عبد لشهواته، هذا الرجل الذي ميز أن قلبه معلق بالمساجد. وانظر إلى هذا الأسلوب الراقي الفصيح البليغ، أن قلبه معلق بالمساجد ببيوت الله عز وجل. إذن فهو يصلي الصلاة جماعة ويحافظ على وقتها ويحب لقاء الله، لا كمن يصليها كرها أو في غير جماعة أو لا يحرص على وقتها أو لا يتوق لها أصلا أو ليس له شوق إلى هذه الصلاة. أما هذا الذي شأنه كلما فرغ من الفجر انتظر الظهر، وإذا فرغ من الظهر فالعصر فالمغرب فالعشاء، هذا أمره عجب، جزاؤه أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الرابع، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، يعني أنه بدأ بينهم الحب فيه سبحانه وتعالى، نشأت العلاقة في الإيمان، يتحابوا في بسبب الشرع بسبب الدين، أحب الرجل منهم صاحبه للتقوى لأنه ينصر الإسلام، لأنه يتبع السنة، لأنه يحب محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو الحب. إن كيد مختلف الإخاء فإننا نغدو ونغدو في نسري ونغدو في إخاء تالدي، أو يختلف ماء الغمام فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. فإخاهم في لا إله إلا الله، في التوحيد، في الإيمان، لم يتآخوا في الدنيا، مثلا شراكة في شركة، في مؤسسة، في عقار، في مال، أو لأسباب دنيوية، أو علو في الأرض، أو تعاونوا على الإثم والعدوان والباطل، لا، بسبب الدين والشرع والسنة تحابوا، جزاؤهم ألا يفرق الله بينهما يوم القيامة ويظلهما في ظله يوم لا ظل إلا ظله جل في علاه. وأما الخامس، فرجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، يعني رجل مكتمل الرجولة وخلى ذات مرة وعرضت له امرأة جميلة ومع جمالها ذات منصب، لأن ذات المنصب تستطيع أن تتصرف وتدرى عنه كل العقوبات وتمنعه وتستره ولا يعني ما تطوله الأيدي، ثم ذات جمال فهي مرغوبة لحسنها وجمالها، ومع ذلك قاوم نفسه وعصى شيطانه وأطاع ربه وانتصر على هواه، فجزاؤه أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما فعل يوسف عليه السلام وهو إمام الناس في هذا الباب، لما خلى بامرأة العزيز قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وأما السادس، فرجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هذا الرجل ذكر الله سبحانه وتعالى، وذكره سبحانه وتعالى أفضل الأعمال بعد الفرائض، فلما ذكر ربه خاليا لأنه يكون أصدق وأخلص وأبعد عن الرياء وعن السمعة، فلصدقه مع ربه كان في خلوة لا يراه إلا الله ولا يسمعه إلا الله. أحيانا قد تغلب على النفس الشريرة مجاملة الناس ونفاق الناس، لكن هذا متجرد، فهو خالي، لم يصالع بدموعه أحد، لم يرجو ببكائه أن يتخذ منزلة عند البشر أو عند الناس أو يثنى عليه أو ينقل عنه الخبر، إنما خالي مع الله سبحانه وتعالى، فذكر الله، ذكر جلال الله وعظمة الله، أو ذكر أو تفكر في خلق الله، لأن العلم طوروا مفهوم الحديث، قالوا يذكر من جلال الله وأسمائه وصفاته ووعده ووعيده وآياته، ويتفكر في خلقه في السماوات والأرض، في الشمس والقمر، فيما ركب الله من كواكب وآيات بينات، أو يتذكر ذنوبه فيخاف موعود ربه فيبكي وتدمع عينه، أو يتذكر إحسان الله إليه سبحانه وتعالى ويتذكر تقصيره هو فيبكي وتدمع عينه، فهذا جزاؤه أن يظله الله في ظله وما لا ظل إلا ظله. هذا هو الدمع الصادق، الدمع الصادق في الخلوة. يقول أبو الطيب إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تبعك، فهذا صدق في دمعه وصدق في بكائه، فجزاه ربه بهذا الجزاء العظيم الذي لا يسمع بمثله. وجزاء الله والذي وعد الله في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في السنة ليس جزاء دنيويا منتهيا منقطعا من المناصب أو الدور أو القصور أو الذهب والفضة، بل جزاء الباقي التام الخالد في جنات النعيم كظل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وجواره سبحانه وتعالى في جنات النعيم. أما السابع فرجل إن تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني من شدة إخفائه حتى لو كانت الشمال لها بصر أو لها عين لكانت خفي عليه الأمر، يعني أنه أخفى هذه الصدقة ما علم به قريب ولا أخ ولا صديق ولم يخبر أحدا، وهذا أدعى للصدق والإخلاص. فإن إخفاء الأعمال خاصة في النوافل كما يقول ابن عبد البر يقول الفرائض علانية والنوافل في خفية، فإن طلبنا في النوافل أن نخفيها، أما الفرائض مثل الصلوات الخمس صلاة جماعة والحج وأحيانا الزكاة مع المسلمين والصيام، أما مسألة النوافل فالأحسن فيها الإخفاء، فإنه أبلغ في الصدق وأجدر في الإخلاص. ولذلك هذا الرجل لما أتى يتصدق أخفى الصدقة، وهذا يبتعد عن مدح الناس وعن ثنائهم، فلا يعلم بصدقته ولا يعلم بما قدمه إلا ربه سبحانه. وقد ضرب سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أروع الأمثلة في إخفاء الصدقة وفعل الخير حيث لا يراهم إلا الله. فهذا علي بن الحسين زين العابدين من بيت النبوة عليهم السلام، الذي يقول فيه الفرزدق: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، وهذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا، هذا الإمام العلم كان إذا أظلم الليل وانتصف الليل بعد ما يصلى يأخذ أكياس الدقيق والسمن والتمر ويوزع على أهل المدينة حتى أثر الحبال التي يحملها في جنبه وفي ظهره رضي الله عنه وأرضاه، وأخفى صدقته حيث لا يعلم ذلك إلا الله. وإنما قلت هذا لأنه يوجد من المسلمين الآن من يفعل أفعال كثيرة لا يعلم بذلك إلا الله، ولا يظهر له إعلان لا في صحف ولا في تلفاز ولا في نادي، فيكفيه ثواب الله. فهذا المخلص جزاؤه عند الله أن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بقينا في مسألة، وهي أن هؤلاء السبعة يمكن الإنسان أن يجعل نفسه بعمله أن يكون من أحد الأصناف السبعة هذه، حتى أنهم يراك بعض الشراح أن من أسهلها مثلا أن يكون قلبه معلق بالمساجد، فدائما يسأل ودائما تتوق نفسه ودائما تتحرك نفسه إلى الصلاة وإلى وقت الصلاة ودخول الصلاة، فهذا مثل هذا العمل يسهل على الإنسان في الغالب. وإلا فكثير من الناس لا يستطيع مثلا يكون إمام عامة يتولى أمر المسلمين، وأيضا قد لا يحصل أنه يخلو بامرأة ذات منصب الجمال، قد يحصل لكن الغالب هذه الأمور. ومثلا مما يسهل على الإنسان أن يذكر الله خاليا فتفيض عيناه من خشية الله عز وجل، فهذا أمره مسهل إن شاء الله لمن أراد بذلك، لمن أراد الله بذلك سبحانه وتعالى وأخلص في ذلك. ومنها أيضا مما يسهل الصدقة وإخفاء الصدقة، فإن هذه تمر بالإنسان في الليل واليوم يعني وضع الفقراء واليتامى والمساكين، فإذا أخفاها نال هذه المرتبة وهذا الصنف. إن رسالة اليوم أقول إن هؤلاء السبعة الذين أكرمه الله سبحانه وتعالى رؤوس الأشهاد يوم الكرب، يوم الخطب الشديد، يوم الحر الشديد، يوم يجمع الله الأولين والآخرين فتدنو منهم الشمس من الخلائق حين يظلهم الله، إن هؤلاء الذين شرفهم الله بإمكانك أيها المسلم في أصقاع الأرض أن تقرأ هذا الحديث وأن تتشرف بأن تكون واحد من هؤلاء الأصناف، لأنني كما قلت الصنف الواحد يدخل في ألوف مؤلفة، كالولاة مثلا ألوف مؤلفة، وكالشباب الذين نشأوا في طاعة الله والذين قلوبهم معلقة المساجد إلى آخره. فإذا علم هذا فهذا هو الفوز، هذه المسابقة، هذه المسارعة. لا تظن أنه جمع حطام ينتهي ويفنى، لا تظن أنه تكاثر في دنيا كاذبة مزخرفة، لا تظن أنه علو في الأرض. الفوز العظيم أن تنال هذه المراتب السامية العالية، ولذلك بشر بها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وبشر بهؤلاء السبعة أنهم من أمة عليه الصلاة والسلام جعلنا الله معهم. فإن منهم من يجمع كما قلت صفتين من هذه الصفات، منهم ثلاث منهم أربع، بل رأيت بعض الشراح من أهل الحديث قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه نشأ في عبادة الله وكان إماما عادلا وكان قلبه معلق بالمساجد وكان يحب في الله ويبغض في الله إلى آخر تلك المواقف. فهنيئا لعمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد العابد وأمثاله من أهل الدعوة والولاية ونحو ذلك. والحمد لله الذي جعل الأبواب كثيرة وصنوف الخير متعددة، حتى إذا أغلق على الإنسان باب أو ما استطاع دخل من باب آخر. ولذلك من رحمة الباري سبحانه وتعالى أن جعل الأبواب الجنة ثمانية، ليتكون على حسب استعدادات الناس ومواهب الناس وقدرات الناس وأعمال الناس، فأن تساهم وأن تحاول وأن تتقدم لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. وإلى اللقاء، والسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.